بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. تسن تعزية المسلم لحديث عمرو بن حزم المرفوع: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. رواه ابن ماجه. وعن ابن مسعود مرفوعا: من عجز مصابا فله مثل أجره. رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا الفصل يتعلق بالتعزية، وهو آخر أصول دار الجنائز. من المعلوم أن الإنسان إذا مات أو ميت يحزن عليه ويصيبه شيء من الهم والحزن بسبب فراق والد أو والدته أو أخيه أو ابن أو ما شابه ذلك. وهذا شيء قد فرض الله الناس عليه، والواجب على المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره. وأن يصبر ويحتسب. أما الرضا بالمقدور هذا فإنه لا يجب، وإنما الواجب الصبر. الصبر واجب في إجماع أهل العلم. أما الرضا بهذه المصيبة فإنه أكمل، وإلا فليس بواجب. وتخفيفا للألم الذي يحصل لهذا الشخص شرع التعزية. والتعزية هي التصبير، تصبير الإنسان أمره بالصبر. على ما حصل له المصيبة، ويقال تعازى القوم إذا عزى بعضهم بعضا، وعزى فلان تعزية أي صبر وخفف عليه المصيبة التي حصلت له. وقد ورد في قولها أحاديث، لكن الغالب على الأحاديث الواردة فيها الغالب عليها ضعف. ومن أصحها ما جاء أن من عزى مسلما فساب الله كل ثمرات يربط عليها. أما حديث من عزى مسلما فله مثل أجره، ومن عزى فجلا كرسي أولا في الجنة وما أشبه ذلك، هذه أحاديث في إسنادها بعض المقال. فينبغي لمن علم بوفاة شخص أن يعزي أقاربه، وليست التعزية خاصة بالكبار فقط، بل يعزى الكبار والصغار والرجال والنساء الكبيرات. أما الشابات فلا يعزين من قبل الأجانب، وإنما يعزيهن محارمهن فقط. حصل التعلية من لا تحمل عندهم ولا أريد منهم بعض الأفعال التي لا تليق شرعا من شرق الجيوب ومن القلوب وما شبه ذلك، فإنهم تشرع تعزيرا ولو فعلوا ذلك ولا يترك حق الرباط، وينبغي مع ذلك أن ينصح ويوجه وأن يؤمر بالصبر والاحتساب.
قال المجد: إلا إذا كان غائبا فلا بأس بأس بتعزيته إذا حضر.
هذه التعزية متى وقتها؟ تبدأ التعزية من الموت إلى الدفن، ومن الدفن إلى ثلاثة أيام على المشهور من المذهب. فإذا مات ميت شرع تعزية أقارب من حين وفاته. أما ما يظن بعض العامة أن لا تعزية إلا بعد الدفن فهذا غير صحيح، لكن بعض أهل العلم ذكر أنه ينبغي ألا تكون إلا بعد الدفن لأمرين. الأول أنهم قبل الدفن مشغولون بتجهيزه، والأمر الثاني أن ألم فقده والمصيبة به بعد الدفن أعظم ما دام عندهم ويرونه في الكثير الغالب من الأخف. فإذا دفنوا كانت المصيبة هي أعظم، وربما تأثر بعض ذوي بعد دفنه وظهر عليهم ما لم يكن قبل الدفن. لكن لو أتى إنسان وعزى قبل الدفن فلا بأس، والتعزية مشروعة إلى ثلاثة أيام بعد الدفن. لكن هذا التحديد ليس عليه دليل المعتمد عليه، وإنما مجرد تعليل، وهو أن التعزية بعد ثلاثة أيام يكون فيها تجديد المصيبة وتذكير بها، وهو قد شرع عنها في خلال هذه ثلاثة أيام ضائعة. ولأنها أيام الإحداد المطلق، والقول الثاني أنه لا حد للتعزية، بل يعزى الإنسان ولو بعد ثلاثة أيام ولو بعد أسبوع، وهذا هو الصحيح اختاره شيخ الإسلام تيمية وجماعة. ومن قال بالتحديد يستدلي الغائب لو كان المعزي أو المعزى هذا أو هذا، إذا كان غائبا وقدم تشرع تعزيته ولو بعد ثلاث على قول التحديد، والصحيح عدم التحديد. والنبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى أهل جعفر بعد ثلاث وقال لا تبقوا على أخي بعد اليوم. الحاصل أن التحديد بالثلاث ليس عليه دليل. نعم.
فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته. وروى حرب عن زرارة بن أوفى قال عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال آجرك الله وأعظم لك الأجر.
وإذا أراد الإنسان أن يعزي ما هو اللفظ الذي يقوله؟ هل فيه ألفاظ واردة أو لا؟ والجواب من المعلوم أن الحكمة من التعزية حث المصاب على الصبر وتخفيف ألم هذه المصيبة عنه، وهذا يحصل بأي لفظ وليس بهذا حد محدود. لكن كون الإنسان يأتي ببعض ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا أفضل وأولى، وإلا فليس بلازم. ومن أفضل ما يعزى به ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لابنته لما أرسلت إحدى بناته عليه الصلاة والسلام ورضي عنهن إليه تطلب منه أن يأتي بسبب ابن لها قد احتضن، فقال لرسولها أقرئها السلام وقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وأمرها أن تصبر وتحتسب. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ثم إنها أرسلت إليه ثانية وعزمت عليه بالحضور، فقام عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من أصحابه، ثم إنه رفع إليه على القدر ونفسه تقعقع، فبكى عليه الصلاة والسلام، فقال له سعد رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله وقد نهيت عن البكاء؟ فقال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. قال النووي: جماعة، هذا أفضل ما يحسن، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بيده المسلم. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل على أبي سلمة لما مات وقال: اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في العليين وألحقه بعبادك الصالحين. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب: أقلب الله على آل جعفر وبارك في يمينك. وإن قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ورحم ميتك، فحسب. ولكن هل يبدأ بالدعاء للميت أو بالدعاء للمحسن؟ قيل إنه يبدأ بالدعاء للميت فيقول: غفر الله لميتك وأعظم أجرك وأحسن عزاءك. وقيل بل يبدأ بالدعاء للحي فيقال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وقيل بالتخيير يبدأ بهذا وهذا، والأمر في هذا واسع. وبعضهم يقول يدعى للميت، يبدأ بالميت لأنه أولى بالدعاء، والآخرون يقولون بل هذا المصاب أولى بالتصبير، وليس فيه حد محدود. وإن عزى كافرا قال: أعظم الله أجرك وأعظم الله أجرك ولا ينقص عددك. قال بها رواه الحنابلة ورواه الشافعية، لكن فيه نظر، لأن الدعاء بأن لا ينقص الله عدد هذا المعزى الكافر فيه دعاء للكافر والكفر بالبقاء، وهذا فيه نظر، لهذا الأولى عدمه كما قال النووي جماعة، فالأولى أن يقال غير ذلك: أعظم الله أجرك وجازاك أفضل ما يجازي أهل دينك أو ما أشبه ذلك. وإن كان قريب هذا الكافر مسلما يقال: وأغفر لميتك، إن كان كافرا أو يقال له: بالمصاب عموما أخلف الله عليه، وهذا إذا كان يمكن الخلف بأن كان الميت زوجة أو ابنا أو أخا وكان والد والد المصاب موجودا مما يمكن أن يوجد والد يخلفه الله، وإذا يقال خلف الله عليك بدون ألف إذا كان الميت أبا أو أما أو ما شابه ذلك، يعني صار الله خليفة لك عن هذا الميت. ويأتي الإنسان بالعبارات المناسبة للمقام، ويأمر المصاب وذويه بأن يصبروا ويحتسبوا، وأن ما عند الله خير وأبقى، وأن هذا طريق أو باب كل الناس داخله. ويذكر المصيبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن من تذكر مصيبته بالنبي عليه الصلاة والسلام هانت عليه مصائب أخرى، ولا ينبغي أن يأتي بشيء يثير المصاب ويزعجه كما يفعل بعض الجهلة، يعني يثني على الميت وأنه الذي فعل والذي فعل هو الذي كان يخدمك وهو الذي يذهب بك ويجيء بك، مما يجعله يتألم ويتحسن. لولا عدم ذكر العبارات التي فيها إثارة وزيادة حزن للمصاب، إنما يكثر العبارات المناسبة. نعم. هذا أولى ترك، لأن هذا يكلف مبالغ، وإذا كان من ضمن التركة وفيها قصة وفيها أوقات لا يجوز أن يصرف منها، وإنما يصرف من حق غير القصة وغير الأوقات. فإذا كان القصد الإعلان من الإعلان الإخبار بأن فلان توفي من أجل أمر شرعي، أن يحضروا الصلاة عليه، أساس تأخرون في دفن في الصلاة عليه ودفنه بأمر حصل، أو ما أشبه ذلك من ما فيه مما فيه فائدة فلا بأس، ولا ينبغي أن يفعل ما يفعل بعض الناس أن يأخذ مثلا صفحة كاملة من جريدة أو مجلة وتأخذ هذه المجلة مقابل هذا المبالغ كثيرة، ما ينبغي هذا لما فيه من إضاعة المال، إنما يكون شيء يفي الغرض ويقوم به. أما إن كان القصد التفاق فلا يجوز. لا ليس على الإطلاق، قد يكون نعيم قد لا، ولا ينبغي أن يكتب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية أو غير هذا. الناس تساءلوا بهذا، ربما كتبت هذه الآية الكريمة للتعزية لمن لا يعرف بخير، كيف يقال؟ ما ينبغي. نعم. النعي هو ذكر محاسن الميت مع البكاء والندم، يذكر محاسن محاسن هذا النعي، أما مجرد إعلان فهو باب الخطر، كما يذكر في كتب أهل العلم توفي فلان يوم كذا في شهر كذا في عام كذا.
ويحضر أقاربه ومن
السنة. قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر القرآن فإنه قد أتاهم ما يشغل. لكن ما يبغى التوسع في هذا، أصل هذا فعل السنة. إذا كان هذا الإنسان قد قال له قريبه أو جاره سأرسل لكم طعاما، تعرف الناس على هذا سيأتي طعام كريم، لابد أن يدعو أن يأكله معه، لا حرج، لا يجب التشدد في هذا. لما ينبغي قال رحمه الله ايوه الشيء الذي يحتمل ينبغي تركه، ويستعمل الانسان شيئا لاحتماله وشيئا لا يقال انه يصح ولا يصح. اذا قلت رحمه الله ما يعترض عليك، اذا قلت المرحوم انت وليته وفيه من اعترض عليك وانت ذي سعه فاترك هذا. نعم
احسن الله اليك يا شيخ،
له أن يأخذ بيده نص على هذا لا بأس، يأتي يسلم عليه ويعزيه ويدعو. أما المعانقة لم يرد ما يدل عليها، لكن له تعالى ما نقول أنها سنة. نعم
أحسن الله إليك يا شيخ، الجلوس في المنزل واستقبال المعزي
هذا أولى تركه وهو من النعيم، لكن لو اجتمعوا من باب على المشقة على الناس فإنه لا بأس بها. وشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ممن يرى أن نرى في هذا في شيء من السعة، ولا ينبغي التشدد في هذا، ولا نقول إن هذا الفعل مطلوب منكم ومسنون بحقكم، لا، إنما يجتمعوا من هذا الباب أن الناس يأتوا إليهم ويعزونهم جميعا. فمثلا لو أردت أن أعزي شخص أشخاص بوفاة والده، وأردت تعزية أبنائه وأعمامه وأخواله، لو أردت أن أذهب إلى كل واحد من هؤلاء أليس فيه مشقة؟ فيه مشقات، فيه مشقات كثيرة تذهب بسبب الذهاب إلى هذا وهذا وهذا. كونهم يجتمعون ويعزون هذا الأمر في سهل من هذا الباب، من باب التسهيل على الناس فقط، لا من باب أنه سنة وأنه أولى. لا نعم شيء تشرب أمر السهل، لكن لا يشرع لهم أن يصنعوا طعام للناس، إنما المشروع هو العكس.
مدة مكث المعزي
تعرف الناس على أنه يقول ثلاثة أيام، لكن هذا
مكث هو إذا جيت أنا بعزي الناس كم قد أنت
أي قدر البقاء ينبغي لا يوصيه كالعيادة، العيادة لا تشرع فيها الإطالة وكذلك التعزية إلا إذا رأى أن بقاءه عندهم في تسلية لهم، لأن الناس يختلفون، قد يأتيهم شخص يأنسون به وجيه ويفرحون به فهو وما يرى، قد يكون صديقا حميما لهذا الميت يبقى عنده في بيته مع أولاده وجماعته يعني وقتا له في هذا الوصف. ما يبغى التشدد في هذه الأمور لأنها تفعل من باب التسهيل على الناس والتيسير عليهم، لا تفعل على أنها سنة وأن هذا هو المشروع لها، وشيء فيه تسهيل على الناس ولا يوجد بينهم بكاء ورياح وأن اجتماعهم يدعوهم إلى ذلك، إذا ترتب عليه شيء خلاف الشرع إنه يمنع. نعم
ويقول: هو استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، رد به الإمام أحمد رحمه الله.
ويقول هو لمن يعزيه: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. قال الإمام أحمد لمن عزاه: يعفي ابن عمه عفا. وإن قال غير هذا كلام فيه واسع، ليس به حد محدود. نعم.
ولا بأس بالبكاء على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين. ولا
روى النسائي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إليه رجل ومعه طفل صغير كان يكون على ظهره فيأخذه ويبعده بين يديه، فقال له عليه الصلاة والسلام: أتحبه؟ قال: أحبك الله كما أحبك، يعني أنه يحبه حبا شديدا. ثم إن هذا الرجل فقده من عليه الصلاة والسلام فسأل عنه، فقالوا: إن بنيه الصغير الذي كان يلعب معه أو به قد توفي قد هلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه وعزاه وقال: أيسرك أن تمتع به في حياتك أو أن تأتي إلى أبواب الجنة ويفتح لك هو كل باب؟ فقال: يسرني أن يفتح لي أبواب الجنة أو أبواب الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لك ذلك. فهذا فيه تسلية هذا الرجل. الإنسان يعزي أي له يراه مناسب. نعم. إذا تعرض الناس على هذا أن فلان من الناس إذا مات تكون التعزية في بيته، ما في مال في بيته ولا بيت والده أو أخيه أو عاش بها مشروع التعزية والمشاركة في هذه المصيبة وتخفيف الآلام والأحزان المصاريف. أما تحديد المحل فليس يعني معتبرا. نعم. بلى، سمعت الكلام السابق. تعزيته كعيادته، وإذا ترتب عليه مصلحة فعلت. اختار شيخ الإسلام تيمية وجماعة. نعم. شفيه كيف؟ اي نعم. يقول له هذا وأجورهم حسناتهم الذين يفعلون تعجل لهم في الدنيا.
ولا بأس بالبكاء على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة. قال المد: أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة.
ولا بأس البكاء على الميت، كون الإنسان يبكي بدون رفع صوت وبدون ندب ورياح لا بأس. وقد حصل من النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل خلق الله على الإطلاق، وقد بكى عليه الصلاة والسلام في حالات كثيرة، منها لما رفع إليه ابنه وابنته حديث السابق الذكر، ومنها لما قتل عثمان بن مظعون رضي الله عنه الرأس وإن عينيه لتبيثان. وأخبر عليه الصلاة والسلام الصحابة عن المراء الثلاثة، قال أخذ رواية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر وقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذ سيف من سيوف الله يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه فتح الله عليه. وبكى عليه الصلاة والسلام لما قال الصحابة ذلك. وبكى عليه الصلاة والسلام أيضا لما توفيت ابنته زوجة عثمان رضي الله عنه وعنها، فإنه قام على قبرها وبكى عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الحالات التي وجد منه فيها البكاء. وهذا البكاء لا يعني التسخط، وإنما هو رحمة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، إنها رحمة، إنما يرحم الله من عباده الرحمن. وبكى يعقوب لما حصل على يوسف عليه السلام ما حصل، وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فلا يقال لمن بكى إنه غير راض بقضاء الله وقدره وإنه غير صبور، خطأ. بل هذا المقام أعلى من مقام عدم البكاء والرضا بذلك والضحك منه، كما وقع للفضيل بن عياض وغيره لما أخبر بوفاة ابنه له ضحك، ولما قيل له بذلك قال إنه يعلم أن الله جل وعلا يثيب على ذلك على صبره واحتساب. ليس الحال هذا وهذا أعظم وأربع من هذا النبي والسلام، الحال عليه الصلاة والسلام على جمعت بين الرضا بين الصبر والرضا، لأن مجرد البكاء لا يدل على التسخط وإنما هو رحمة.
أعد الكلام.
ولا بأس بالبكاء على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه.
إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، كون الإنسان يحزن قلبه وتدمع عينه هذا لا يعذب الله عليه، وإنما يعذب بهذا يعني باللسان، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى لسانه أو يرحمه. هذا مما يدلنا على عظم خطر هذا اللسان، وأن الإنسان ينبغي له أن يراقب الله فيما يقول وفيما يتكلم به، فلا يتكلم إلا بالخير ولا يدعو إلا إلى خير. وبكى عليه الصلاة والسلام لما مات ابن إبراهيم، قال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. نعم.
وأخبار النهي محمولة على بكاء معهونة أو نياحة، قال المجد: أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة.
نعم. أما ما جاء من النهي عن البكاء فليس المراد البكاء المعتاد، إنما البكاء الذي معهونته نياحة، البكاء الذي يطول، لأن من الناس من وجد منه بكاء ورفع صوت وأفعال منكرة، هذا هو النهي عنه. نعم. أين هذا يوجد بعض النساء بالذات، فما بقيت أيام أن تبكي على ابنها أو بنتها وما أشبهها، ما ينبغي. على كل حال الإنسان عليه أن يصبر ويحتسب ويتحمل، فإن غلب ربك لا بأس. والناس يختلفون، بعض الناس رقيق إذا ذكر عنده أدنى شيء بذل، بعض الناس قاسطة يذكر عنده أشياء توجب الموتى ولكن أنه لم يسمع شيئا. نعم لا لا ما ينبغي هذا ما لا بكاء فقط بكاء مجرد دمع عين بكاء ما فيه لا ما ينبغي
نعم. كل المصائب يا شيخ أما فقط في الموت
إذا جاءت المصيبة غير الموت بكاء من أجلها يغلبه هذا الناس يختلفون في الصبر والتحمل والناس عندهم تحمل بعض الناس لا يتحمل
ما بقى ممكن.
نعم.
السنة في العزاء إن إذا قابلت أهل الميت أعزي مثلا في الطريق أو في السوق أو في
نعم.
أو أذهب أو السنة أن أذهب إليه أعزي.
إذا قابلت السوق تعزي.
لا
قد الطريق تعزي يكفي.
أيوه. طيب لو كان في منطقة بعيدة أو قرية تحتاج سيارة أو
لا السبب لأن التعزي لا بأس والإنسان يسافر من بلد إلى بلد يعزي أحد أقاربه أو جماعة أو معارف لا بأس هذه ما يدل على المنهي.
طيب يا شيخ إذا كان في العزاء هذا منهيات يعني مثلا يصنعون طعام أو أشياء يعني فيها بدع
لا يترك حرق الرباط سبق لا يترك حرق الرباط يذهب ويعزيه وينصره ويرشده إلى ما هو السنة كون يجد عند بعض الناس بعض المخالفات لا تمنع التعزية أن يجمع بين الحسنين يأتي ويعزي ثم يرشد ويصلح بأسلوب طيب وكلام حسن. نعم.
يصنعون طعام يا شيخ للكادمين يعني من مناطق بعيدة من القرى الأخرى ولكن لا ليس أهل الميت أقارب الميت أو أهل
الميت
يصنعون غداء عشان اللي يجون يعني
لا بأس لا بأس.
وأتى إليهن عليه الصلاة والسلام وبايعهن
أخذ عليهن ألا يعصينا في معروف وهو ألا ينحن. ولما قالت له بعض النساء يا رسول الله إن نساء أسعدنا من الجاهلية أفلا نسعدهن بالإسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام لا إسعاد الإسلام ولا عفرة الإسلام ولا شغار الإسلام كما سبق ذكر هذا من درس الماضي. الحاصل أنه يحرم على المصاب رجلا أو امرأة أن يدلو ميت، فالواجب عليه أن يصبر ويحتسب ولو بكى بكاء من غير ند فلا بأس كما سمع.
ويحرم شق الثوب ونطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، لحديث ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه.
ولا يجوز لطم الخدود ولا شق الجيوب ولا الدعاء بدعاء الجاهلية ولا نتف الشعر ولا حلق الشعر ولا أي فعل من الأفعال التي تدل على الجزم. وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود فليضرب خد نفسه أو شق الجيوب كون يشق جيبه، هذا حرام. ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقد برئ عليه الصلاة والسلام من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة الصلق ورفع الصوت، الصالقة هي التي ترفع صوتها ومصيبتها وكذا وكذا، لا يجوز هذا. فدعا عليه الصلاة والسلام من الصالقة والشاقة التي تشق ذوبها والحالقة التي تحلق شعرها، كل هذا منهي عنه لمنافاته الصبر. وما يكره الإنسان إذا فعل هذا، هل إذا شق جيبه أو لطم خده أو حلق شعره أو نزله، هل يكره ذلك؟ لا يكره. فربما كان هذا الجزع وهذه الأفعال سببا في عدم الثواب على هذه المصيبة. الإنسان إذا رضي فله رضا، كما في الحديث من رضي فله رضا ومن سخط فعليه السخط. ما تبع هذه الأمور، الواجب الصبر والاحتساب والدعاء للميت بالمغفرة والرحمة والصدقة عنه وما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. الميت
نعم ليس منا، هذا يدل على ان هذه الافعال كبائر ويصدر عليها تعاليم كبيره، كل ذنب جاء فيه حد في الدنيا او عين الاخره او جاء فيه ليس منا وما شابه ذلك فانه كبير. نعم.
الميت احسن الله اليك يعذب بهذه الافعال،
الميت هل يعذب بهذه الافعال او لا؟ ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال الميت يعذب بمكاره أهل عليه، وفي لفظ إن الميت يعذب بمكاره أهل عليه. وقد جاء من حديث ابن عمر أيضا ومن حديث مغيرة وغيره رضي الله عنه، والأحاديث بها صحيحة. وقد اختلف العلماء في معناها، فحملها قوم على ظاهرها وأن الله سبحانه يفعل هذا، وقال قوم بل هي محمولة في حق من أوصى بذلك، كما كان الجاهلية يوصون بالنياحة شق الجيب وما شابه ذلك، فإذا أوصى بهذا فإنه يعذب ببكاء أهل عليه، كما قال طلحة بن عبد: إذا مت فادعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يبدأ سماعه. ذكره المغني بن مشهور، هذا معروف عند أهل الجاهلية، فهو يأمر زوجته بأن تنعاه وأن تشق جيبها عليه. وقيل إن الإنسان إذا كان يعلم أن عادة قومه النياحة والبكاء المخالف للشرع ولم يصن بتركه فإنه يعذب بذلك لتقصيره في نهيهم وتحذيرهم. وحاصل هذا القول وجوب الإيصاء بترك النياحة عليه. وقال قوم بل إن تعذيبه أنهم يأتون بألفاظ مخالفة للشرع، مثل قول بعضهم كما أحدهم قالوا يا مرمى النسوان ويا مأتم الصبيان ويا مخرب العمران ويا مفرق الأخدان، يأتوا بهذه العبارات على أنها فخر له وهي غير شرعية فيعذب بسبب ذلك. وقد ورد صحيح البخاري وغيره من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال النعمان بن بشير رمي على عبد الله بن رواحه رضي الله عنه فقالت اخته كلمات تندبه، فلما افاق قال ما قلت لي شيئا الا قيل لي اانت كذلك، لانها قالت واجب لا وكذا وكذا، فلما مات لم تبكي عليه. وبعض العلم قال ان هذا التعذيب من جنس ما في قول عليه الصلاه والسلام السر قطعه من العذاب، هذا العذاب يعني شيء من المشقه، فالميت اذا مات اهله عليه يرق لهم وينالهم شيء من المشقه بسبب سماعه لهذا. فاختاره جرير الطبري رحمه الله، ورجع العلامه النووي رحمه الله عليه المجموع ان هذا محمول في حق من اوصاه، واما من لم يصبه فلا شيء عليه لان بكاء اهله أذب منه. وقد قال الله سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولما حدثت عائشة حديث عمر حدثها ابن عباس في بلاغات عمر رضي الله عنه قال رحم الله عمر ما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الميت يعذب ببكاء اهل عليه وانما قال ان الكاذب ليعذب ببكاء اهل عليه او ببعض بكاء اهل عليه وفي حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على يهود يبكون على عجوز لهم فقال عليه الصلاة والسلام إنهم يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها. الحاصل أن من أوصى بذلك فهو يعذب بسبب ما أصابه لأنه كسب منه والذي أمره. أما ما لم يوصي به فإنه لا شيء عليه. والأولى أيضا أن الإنسان إذا كان يعلم أن النساء والحولة يحدث منهم بمصائب أمور تخالف الشرع ينبغي أن يأمرهم بالصوم والاحتساب وعدم النياحة وعدم فعل ما يخالف الشرع. الله سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهذا من غايتهم بأن يصلحهم ويوجههم.
نعم.
أما قول فاطمة رضي الله عنها لما اشتد به عليه الصلاة والسلام الكرب المرض قالت واكرب هذا قال عليه الصلاة والسلام ليس على ريك كرب على اليوم ثم انه توفي فقالت وابتاه يا جبريل لنا وابتاه جنة الفردوس هي مأواها. نعم اي نعم هذا هو الجمله وابتاه اجاب ربنا تعالى. هذا لا يدخل لي النبي النهي عنه لانها كلمات يسيره ولم تاتي بشيء يعني باطل. هذا لا يعد من النياحه الممنوعه. فإذا قالت مرة شيئا من هذا فإنه لا شيء فيه.